بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو 25 من شهر ربيع الآخر سنة 28 و400 وألف. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يقول تعالى ذكره: الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال. ما الحاقة؟ يقول: أي شيء الساعة الحاقة. وذكر عن العرب أنها تقول: لما عرف الحاقة مني، والحقة مني هرب، وبالكسر بمعنى واحد في اللغات الثلاث. وتقول: قد حق عليه الشيء، إذا وجب فهو يحق حقوقا. والحاقة الأولى مرفوعة بالثانية، لأن الثانية بمنزلة الكناية عنها، كأنه عجب منها فقال: الحاقة ما هي؟ كما يقال: زيد ما زيد. والحاقة الثانية مرفوعة بما، وما بمعنى أي، وما رفع بالحاقة الثانية، ومثله في القرآن: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والقارعة ما القارعة. فما في موضع رفع بالقارعة الثانية والأولى بجملة الكلام بعدها. وبنحو الذي قلنا في قوله الحاقة، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وساق بإسناده عن عكرمة قال: الحاقة القيامة. وساق بإسناده عن قتادة قوله: الحاقة يعني الساعة، أحقت لكل عامل عمله. وساق بإسناده عن قتادة الحاقة قال: أحقت لكل قوم أعمالهم. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: الحاقة يعني القيامة. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة، والواقعة، والطامة، والصاخة، هذا كله يوم القيامة الساعة. وقرأ قول الله: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. والخافضة من هؤلاء أيضا خفضت أهل النار، ولا نعلم أحدا أخفض من أهل النار، ولا أذل ولا أخزى. ورفعت أهل الجنة، ولا نعلم أحدا أشرف من أهل الجنة ولا أكرم. وقوله: وما أدراك ما الحاقة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأي شيء أدراك وعرفك، أي شيء الحاقة. وساق بإسناده عن سفيان قال: ما في القرآن وما يدريك فلم يخبره، وما كان وما أدراك فقد أخبره. وساق بإسناده عن قتادة قوله: وما أدراك ما الحاقة، تعظيما ليوم القيامة كما تسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تفسير سورة الحاقة. يظهر من هذه التسمية أن هذه السورة عند الإمام الطبري بنفس الاسم المعروف عندنا، لأن في بعض السور يكون هناك خلاف في التسمية، فيستفاد من تسمية علماء التفسير لبعض السور. مثلا بعضهم يسمي سورة القتال، بعضهم يسمي مثلا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أحد الفوائد التي يستفاد منها من تصدير الأئمة خصوصا المتقدمين لهذه السور بأسمائها. في قوله سبحانه وتعالى: الحاقة، كما أخبر الطبري رحمه الله تعالى أن الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور، وهذا يختلط فيه تفسير المعنى وتفسير اللفظ. يعني إذا أردنا أن نحلل اللفظ الحاقة، مأخوذ من أي مادة؟ مادة حق، اللي هي أصلها حقق طبعا تشدد فيكون حق. فإذا الحاقة مأخوذة من مادة حق. ولاحظ أن كثيرا من الناس قد يتلو هذا اللفظ ولا ينتبه إلى أصله. يعني كثير من الناس قد يتلو هذا اللفظ ولا ينتبه إلى أصله أنه من الحق. فإذا كانت الحاقة مأخوذة من الحق فإذا سميت حاقة أي فاعلة، فيا إذا كان المعنى أنها تفعل الحق أو يفعل فيها الحق. والحق الذي يفعل فيها كما أخبر قال التي تحق فيها الأمور، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الحق. هذا إذا أخذنا بهذا التفسير الذي هو معنى الحاقة، يعني إذن التي تحق فيها الأمور، التي تحق فيها الأمور. قال وما أدراك ما الحاقة، هذا الاستفهام كما هو وارد عن مجاعات عن قتادة أخيرا كما قال تعظيما ليوم القيامة كما تسمعون، لأنه أراد قتادة بأن الاستفهام هذا للتعظيم، يعني تعظيم هذا اليوم. والطبري رحمه الله تعالى بين ذلك بمذهب مما تذهب إليه العرب، فذكر كلام العرب، وهنا يعني أخذ في الاستشهاد النثري، الاستشهاد النثري، لأن الاستشهاد عندنا حين يكون الاستشهاد بأشعار العرب، وحين يكون الاستشهاد بماذا؟ بنثرهم، يعني مقولهم، إما من كلام سائر بينهم أو من مثل أيضا سائر بينهم أو من خطبة مذكورة عنهم، لكن كله في النهاية يدخل في باب النثر. فقوله لما عرف الحاقة مني والحقة مني هرب، هذا أخذه من كلام العرب ولم ينسبه إلى أحد، لم ينسبه مثل ما ينسب الشعر. لماذا؟ لأنه في الغالب الكلام المطروح السائر هذا لا ينسب إلى أحد، أما إذا كان مثلا فقد ينسب، أو إذا كانت خطبة فقد تنسب. أما الشعر فالأصل فيه أن ينسب، سواء نسب إلى مجهول يعني قصده أنه أبهم يعني كما قال الشاعر، أو قيل كما قال لبيد أو كما قال امرؤ القيس. فإذا لا يحتاج مثل هذا إثبات النقل، وإنما ينظر فيه إلى الناقل رحمه الله، إنما ينظر فيه لماذا؟ إلى الناقل، يعني فشرطه ثقة الناقل، والناقل هنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى، والأصل فيه الثقة في مثل هذا الأمر، ولا يبعد يكون نقله عن بعض أيضا المعتنين بنقل كلام العرب. ذكر بعد ذلك الإعراب، ولا نحتاج أن يعني نأخذ بشيء منه، لكن نشير إلى أن أصل هذا الكلام عند الفراء، أصل هذا الكلام عند الفراء رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد جعل هذه الآية من جهة الإعراب بمثابة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وكذلك القارعة ما القارعة، فهي متناظرة من جهة نظم الكلام ومن جهة أيضا الإعراب، من جهة نظم الكلام ومن جهة الإعراب. ذكر كلام أهل التأويل في تفسير الحاقة، هل تفسيرهم للحاقة هنا تفسير على اللفظ أو تفسير على المعنى؟ تفسير على المعنى. لماذا قلنا بأنه تفسير على المعنى؟ لأنهم لم يتكلموا عن مادة اللفظ، لم يتكلموا عن مادة الحاقة، لم يتكلموا عن مادة الحاقة. هل ورد عن أحد منهم أنه أشار إلى مادة الحاقة في هذا الموطن؟ قد هذا أي نعم. إذن قول قتادة رحمه الله تعالى لما قال يعني الساعة أحقت لكل عامل عمله، هذا دخل فيه التفسير، إيش؟ التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ، التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ. طبعا الآن يحسن أن ينتبه القارئ وهو يقرأ في كلام السلف إلى أنهم أحيانا قد يتوجهون إلى دلالة اللفظ فيبينون شيئا منها أو يبينونها كلها، يعني يبينون جزء من المعنى أو يبينون المعنى بكليته، وقد يتوجهون إلى التفسير على المعنى، بمعنى لا ينظرون إلى تفسير اللفظ من جهة المعنى اللغوي، وإنما ينظرون إلى المراد به من جهة السياق. فلهذا لو عبر أحد بأن الحاقة القيامة هذا صحيح، مثل تعبير ابن عباس وكذلك عكرمة. ولو عبر آخر بأن الساعة مثل ما عبر قتادة فهذا أيضا صحيح. وأيضا لما نظر ابن زيد الحاقة بالقارعة وبالصاخة فكل هذا وبالواقع أيضا فكل هذا أيضا صحيح، وكله تفسير على المعنى، كله تفسير على المعنى. إذن يحسن رعاية هذا حينما نقرأ في تفسير السلف أن ننتبه إلى أنهم أحيانا قد ينحون إلى ماذا؟ إلى التفسير على المعنى. بعد ذلك عندنا كلام ابن زيد رحمه الله تعالى. ابن زيد هنا قال الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة والواقعة والطامة والصاخة، قال هذا كله يوم القيامة الساعة، يعني يوم القيامة التي هي الساعة. وقرأ قول الله ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أي الواقعة، يعني كانوا يقول الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ثم ذكر تفسير معنى خافضة رافعة. لكن السؤال الآن هنا الذي نريده، هل ابن زيد لما قال لنا الحاقة ونظرها بالقارعة وبالواقعة والطامة والصاخة، هل نأخذ هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن أو لا؟ هل يمكن نقول هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، أي أنه بين آية بآية أو لا؟ يعني هل فيه بيان أو لا؟ يعني الآن هل لما قال إن الحاقة هي القارعة، طيب ما هي القارعة؟ هذا جمع لماذا؟ للنظائر، ولهذا بعد أن جمع هذه النظائر فسر وبين ما المراد بها جميعها، أن المراد بها يوم القيامة، أن المراد بها يوم القيامة. فإذا هذا في الحقيقة هو جمع للنظائر، ولهذا عبر عنها قال هذا كله يوم القيامة الساعة. طبعا تفسيره أو تفسيره ليس لوقعتها كاذبة إلى آخره هذا استطراد. فهل كان رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في الواقعة وكل نص هناك في الواقعة أم لا؟ هذا يحتاج إلى رجوع إلى سورة الواقعة والأثر الوارد عن ابن زيد، هل هو مناظر لهذا فيكون هو أراد أن يفسر الواقعة، وإلا فالكلام عن خالد الرافعة في الحقيقة هو استطراد ليس له علاقة به موضوع الحاقة ما الحاقة، إلا إذا أخذنا من جهة المعنى الذي ذكرنا سابقا أنها تحق فيها ماذا؟ قد حقت في كل عامل عمله، فالعاملون إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا الحق الذي سيقع هو معنى قوله خافضة رافعة، فتخفض الكفار وترفع المؤمنين، فكان يكون أيضا داخل ضمن تفسير المعنى في ما معنى أنها حاقة، فندخله من باب تفسير المعنى. عندنا قول سفيان وهو سفيان بن عيينة لما قال ما في القرآن وما يدريك فلم يخبره، وما كان وما أدراك فقد أخبره، ما هو مراد سفيان بهذا الكلام؟ وطبعا ذكره غيره هذا القول، روي عن ابن عباس وعن يحيى بن سلام وعن غيرهما لما قال ما في القرآن وما يدريك فلم يخبره، وما فيه وما أدراك فقد أخبره. فلو قلنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال عنها إيش؟ يوم يكون الناس كالفراش المبذول، إذا مبينها ولا مبين؟ طيب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط، بين. طيب السؤال الآن هل هنا في بيان الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هل فيها بيان؟ فهل نفهم من ذلك أن قوله وما أدراك أغلبية وليست كلية، وما يدريك كلية لأن ثلاث مواطن، لكن وما أدراك هل يحكم على أنها بأنها أغلبية، أو هناك تأول لهذا الموطن في أنه قد أدري لكن من حيث المجمل الأمر؟ يعني إذا نظرنا إلى إذا قلنا أن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أنه وإن لم يفصل له مثل ما فصل في يوم يكون الناس أو في النجم الثاقب إلا أنه قد أجمل له، يعني بمعنى أن ما أخبر عنه كذب ثمود وعاد بالقارع وما بعدها هو بالحقيقة فيه إشارة إلى إلى تفسير هذه الحاقة، سيكون هنا من باب الإجمال. إن حملنا على هذا المعنى فهي ستكون إيش؟ كلية. لو قلنا لا إنه في هذا الموطن لم يقع البيان فسيكون ستكون إيش؟ أغلبية، ستكون أغلبية. نعم، هذا هو، هذا معناها غيبية لم يطلع عليها. يعني ولهذا قال هو لم يخبره، فلم يخبره. أحسنت، هذا أيضا ملحظ جميل، هذا ملحظ جميل. الأخ يقول إنه لماذا نقول أن قوله بعدها كذب ثمود وعاد بالقارعة، قد وقع تفسير القارعة في قوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فيكون إيش؟ حمل المجمل هنا على المفصل هناك، فيكون إذن أدرى. وهذا أيضا لطيف في كونه لما قال، وهذا من بلاغة القرآن، أنه لما قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة لم يذكر يقول كذبت ثمود وعاد بالحاقة، أنما قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فغاير في اللفظ للدلالة على معنى آخر، مع أن المراد واحد، الحاقة والقارعة كما أخذنا من كلام السلف واحد، المراد بيوم القيامة. هذا أيضا ملحظ جيد يحتمل. نعم يحتمل هذا. كيف هذا الإجمال؟ هذا إذا أخذنا بما في السورة فهذا باب الإجمال، إنه ما جاء مثل وما أدراك في المواطن الأخرى، يعني كل ما جاء وما أدراك يأتي بعده مباشرة بيانه، إلا في هذه ما ذكر على نفس النمط. إما أن يكون نقول إنه من باب الإجمال لأنه ما ورد في السورة مجمل من بدء قول كذب ثمود وعاد بالقارعة، أو الملحظ ذكره الآن الأخ إنه ليش إن القارعة ما دام قال القارعة فإنه تفصيل، هذا إجمال تفصيل في قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في شيء جرافي؟ لا هو إشارة، ما يلزم التفسير، إشارة للجواب وليس هو نفس الجواب. لو كان جواب انتهينا، ما وقع الإشكال. ولما قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ما قال له يوم يكون الناس أو كذا، قال كذب ثمود وعاد بالقارعة، فكان في قوله القارعة إشارة إلى معنى الحاقة، أنه يوم يكون الناس إلى آخر الوارد في القارعة. ولو لاحظت جميل، لكن كذبوا بالقارعة، ما هي القارعة؟ اللي القيامة. ولو تلاحظ في قولها في القارعة لما قالوا ما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جبال كالعهن المنفوش، فذكر أي تفصيل الأحوال ولا؟ وهنا الحاقة هي التي أيضا تفصل الأحوال، تبين حال المؤمنين وحال الكفار، هي متفقة معها في هذا المعنى، متفقة في هذا المعنى. نعم، بقي شيء اللي هو أيضا هذا أيضا قد يدخل في نفس الملحظ، في يوم وقعة الواقع أيضا يدخل نفس الملحظ، وأيضا الواقعة فيها أيضا تقسيم الناس إلى ثلثين. يعني الآخرة لا بأس، لكن لا بأس، لكن مسمى القارعة المراد به ماذا؟ القيامة، وسميت القيامة القارعة، نرجع إلى سورة إيش؟ القارعة، يعني كان فيها هذا الملحظ، وهذا محتمل. نعم،
وقوله كذب ثمود وعاد بالقارعة، يقول تعالى ذكره كذب ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالساعة التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم، والقارعة أيضا اسم من أسماء القيامة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله كذب ثمود وعاد بالقارعة أي بالساعة، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله كذب ثمود وعاد بالقارعة قال القارعة يوم القيامة.
نعم، عندنا هنا ملحظ لطيف يتعلق بمنهج الطبري في الروايات. يعني لو كنت تريد أن تكتب تفسير آية، يعني نظريا تقدم قول الصحابي أو قول التابع ما دام القول المتوافق الصحابي، هنا قدم قول من؟ التابعين. طبعا نحن قد نبحث عن علة، نقول ما العلة في جعل الطبري يقدم قول قتادة على قول مثلا ابن عباس، مع أنه ليست هي عادته، العادة دائما تقديم قول بن عباس، هل هي بسبب الإملاء، هل هو من النساخ، الله أعلم. لكن نحن ننظر إلى ما وصل إلينا فنقول أنه من باب الفائدة هنا أنه قدم قول التابع على قول الصحابي من جهة الرواية، لكن لا يعني ذلك تقديمه من جهة إيش، يعني لازم منه تقديمه من جهة السند أو تقديمه من جهة المعنى، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. وكذلك هذه الأسانيد يعتمدها في تفسيره، يعتمدها عن ابن عباس ويعتمدها عن قتادة. يبقى مثل هذا من الأشياء التي يمكن أن يقال أن الطبري رحمه الله تعالى وهو يكتب تفسيره لم يكن قد قصد تنظيم الأقوال تنظيما دقيقا من جهة ماذا يقدم ماذا يؤخر إذا اتفقت الأقوال. وإن كان كما قلت لكم سابقا في الغالب يؤخر قول السدي وقول ابن زيد إذا كان في الروايات، ويقدم كثيرا قول ابن عباس أو قول مجاهد إن لم يوجد له لابن عباس، هذا من حيث الغالب. لكن قد يرد مثل هذه الأشياء التي يكون فيها عدم ترتيب لأقوال الصحابة والتابعين من جهة الطبقات. القارعة عندنا قال الساعة لقتادة، والقارعة قال القيامة الذي هو إيش ابن عباس. أيضا نفس القضية، هل هو تفسير على المعنى أو تفسير على اللفظ للقارعة هنا؟ أيضا هذا على المعنى. أما التفسير على اللفظ فهو الذي ذكره الطبري لما قال فقرعوا قلوب العباد فيها بهجومها عليهم. إذن القارعة مأخوذة من مادة إيش؟ قرعة. والقرع بمعنى إيش؟ الضرب. القرع بمعنى الضرب. إذا كأن الآن كما قال تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم. نعم نقرأ.
القول في تأويل قول
الشيخ. نعم أحسنت. هذا سؤال جيد، يعني أنه يقال لماذا تعددت هذه الأسماء. طبعا هي مأخوذة من أوصاف، وفي النهاية أسماء. وهذا اللي يذكر شيخ الإسلام لما تكلم في قضية المترادف والمتواطئ، مو المتواطئ المتكافئ والمتكافئ، جعل هذا من المتكافئ وهو المعاني متعددة التي تدل على ذات واحدة، يعني أسماء متعددة لها معاني متعددة وتدل على ذات واحدة. وكما قال ابن زيد لو قلنا لها قال أعد لنا الحاقة والواقعة والقارعة والصامة والصاخة قال يوم القيامة. إذن الذات واحدة ليوم القيامة، لكن الأوصاف هذه متعددة. هذه الأوصاف المتعددة وهي أسماء طبعا لكنها فيها معنى الأوصاف، أخذت من ماذا؟ من أحداث، من أحداث في هذا اليوم، هذا اليوم طويل. فإذا نظرنا إلى الصاخة كانت بمعنى إيش؟ ما يتعلق بالآذان، هي الصيحة التي تصخ الآذان. فالطامة هي التي طمت في البلوى غيرها، لما نأتي إلى الواقعة أنا التي وقعت، لما نأتي إلى الحاقة التي حق فيها الفصل بين العباد إلى جنة وإلى النار، وكذلك القارعة التي كما ذكر الطبري تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم. فإذا أخذ من هذا اليوم أوصاف متعددة وذكرت له، لكنها غير متحدة في الزمن وفي المكان، وإنما هي متعددة إما نظرا إلى زمان وإما نظرا إلى مكان، يعني إما نظر إلى زمان وإما نظر إلى مكان، فتعدد هذه الأسماء بهذا السبب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يقول تعالى ذكره فأما ثمود قوم صالح فأهلكهم الله بالطاغية، واختلف في معنى الطاغية التي أهلك الله بها ثمود، واختلف في معنى الطاغية التي أهلك الله بها ثمود أهل التأويل، فقال بعضهم هي طغيانهم وكفرهم بالله، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل فأهلكوا بالطاغية قال بالذنوب. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فقرأ قول الله كذبت ثمود بطغواها وقال هذه الطاغية طغيانهم وكفرهم بآيات الله. الطاغية طغيانهم الذي طغوا في معاصي الله وخلاف كتاب الله. وقال آخرون بل معنى ذلك فأهلكوا بالصيحة التي قد حازت مقادير الصياح وطغت عليها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بعث الله عليهم صيحة فأهمدتهم. وساق بإسناده عن قتادة بالطاغية قال أرسل الله عليهم صيحة واحدة فأهمدتهم. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك فأهلكوا بالصيحة الطاغية، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به كما أخبر عن عاد بالذي أهلكها به، فقال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ولو كان الخبر عن ثمود بالسبب الذي أهلكهم من أجله كان الخبر أيضا عن عاد كذلك، إذ كان ذلك في سياق واحد وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد لأن هلاكها كان بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنما هو ما بينت.
نعم. قوله الآن كذب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، عندنا الآن قولان. القول الأول أن المراد بالطاغية الذي هو الكفر الذي طغوا به، والثاني بالطاغية أي بالصيحة الطاغية. إذا جعلنا الآن إذا نظرنا إلى القول الأول الباء بناء على القول الأول يكون نوعها ماذا؟ سببية، يعني كأنه معناها على قول مجاهد وابن زيد وأما ثمود فأهلكوا بسبب الطاغية أي بسبب كفرهم. طيب على قول قتادة تكون الباء إيش؟ بمعنى بواسطة الطاغية، يعني فكانوا الآن يقول بواسطة الطاغية، يعني أما ثمود فأهلكناهم بواسطة الطاغية، يعني أن الطاغية هي التي أهلكتهم. كيف هلكوا؟ أهلكوا بهذه الطاغية، وجعلها بمعنى الصيحة الطاغية. الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يرجح أو قبل أن لا دعوا نرجح نرجع كلامه بعدين أو نذكر كلامه نرجع كلام من زيد لأن نحتاج كلام من زيد في النقاش النظائر هذه. الطبري الآن يعتمد على أي قاعدة لما رجح بين هاتين الآيتين؟ السياق. طيب الآن قبل ما دام عندنا الآن قاعدة بالترجيح وعندنا خلاف، ننظر هل هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع أو اختلاف الضباط؟ هو في الحقيقة من اختلاف التنوع، بمعنى أنه لو قيل أن ثمود أهلكوا بسبب كفرهم بالطاغية للصيحة التي طغت عليهم لصح ذلك أن إذن إهلاكهم كان بالطاغية أي بكفرهم وبالصيحة التي طغت عليهم، لكن نلاحظ أن لما نقول بالطاغية بكفرهم وبالصيحة اختلف عندنا معنى الباء، هما وجهان متغيران، يعني وجهان متغيران لا يمكن الجمع بينهما إلا بكذا ثم بكذا، بمعنى بحيث تختلف معنى الباء. الذي يرد الآن ما هو سبب الاختلاف، يعني لماذا وقع الاختلاف؟ وهذا المبحث اللي هو سبب الاختلاف لما نأتي إلى كلام السلف نحاول أن يعني نخترع له سببا، أحيانا قد نصل إلى السبب يكون واضحا وأحيانا قد يغمض السبب غموضا شديدا. فالذي أريد أن أقوله أننا لازم أن نلزم أنفسنا دائما بأن نقول ما هو السبب. الخلاف وارد، لكن ما هو السبب قد ندركه وقد لا ندركه، فعدم إدراكنا له لا يعني عدم وجوده، يعني عدم قدرتنا على التوصيف لا تعني أنه لا يوجد سبب، لكن مقصد أننا لا يلزم أننا دائما نوصف السبب، وهذه فائدة مهمة يجب أن ننتبه لها. لأنك يعني أحيانا في بعض الأحيان حينما تعلم الطالب وتدربه على بعض الأشياء قد تقف عند يقف حائر عند بعض الأمثلة، فنقول لا تقف عند هذه الأمثلة، تعدها ما دام الموضوع ماشي معك في كثير من الأمثلة هذا هو المطلوب، وإلا العلم لا ينتهي ولا يمكن أن تكون متقنا لجزء من العلم فضلا يكون عن كل العلم، فلا يكون بعض المشكلات قاطعا عن إدراك ما بعده من العلم. طيب ما هو السبب الآن؟ هل يمكن أن نوصف السبب، يعني سبب الخلاف؟ الطاغية الكفر الطاغي، الطاغية الصيحة الطاغية. المصدر كيف؟ لا، لأن الطاغية واحدة، المادة واحدة. كيف القرآن؟ كيف مجاهد وابن زيد لما قالوا أيوة أن أغلب مادة طغى في الذنوب؟ طيب، والذين فسروا الطاغية بالصيحة؟ السياق. طيب معلش، الآن إذا صار عندنا القرآن أو السياق، يعني اختلاف في المصدر، الآن اختلاف في المصدر. أو كذب الثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها، صارت القرآن مثل ما ذكر الشيخ حسين، صارت من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني دخل في هذا الباب. طيب، هو الآن الطغيان بالذنوب والمعاصي أنهم أكثر من الذنوب، مثل لما قال فأكثروا في الفساد، فإذا هي كثرة، هي ذنوب لكنها كثيرة، سميت طاغية. طيب، من باب السؤال، لو قلنا أنه اختلاف، الاختلاف هنا في الطاغية أنه اختلاف يدخل في باب المتواطئ من جهة الموصوف، يعني أنه وصف يحتمل أن يكون الكفر عن الذنوب الطاغية أو الصيحة الطاغية، لو حملناه على هذا المعنى فهل يحتمل أو لا أن نقول الآن أن الطاغية من باب المتواطئ، من باب المتواطئ وهو من حذف الموصوف، فالطاغية نقول الذنوب الطاغية أو نقول الصيحة الطاغية؟ فإذا الطاغية وصف، ويصالح لأن توصف، أن يوصف بها الذنوب أو يوصف بها الصيحة، فإذا قلنا بهذا فصار من باب حذف الموصوف، من باب حذف الموصوف، فلما لم يذكر الموصوف احتمل أن يكون هذا، احتمل أن يكون هذا، والموصوف في الغالب، في الغالب الموصوف يكون من باب المتواطئ، لأنه يصدق على هذا ويصدق على هذا، فهذه الذنوب تسمى طاغية، وكذلك الصيحة تسمى طاغية. نعم، جيد، صحيح. الآن ما جينا ترجيح، نتكلم الآن عن سبب الاختلاف ووجهه فقط لا غير، ما نستطيع نقول هذا، يعني لأنه لأن الذين قالوا بهذا لهم وجه ولهم مذهب، اللي هو القول الأول، قول. طيب، لكن هل هناك مانع يمنع أن يراد أن بالطاغية بالذنوب؟ سيكون من باب التنويع، لأنه ذكر في عاد أنهم أهلكوا بسبب الذنوب ولم يذكر إيش عقابهم، وفي عاد ذكر عقابهم ولم يذكر ذنوبهم، هو مثل ما ذكر الطبري أنه هذا هو يعني بواسطة الطاغية مثل ما ذكر، لكن قصدي أنه هؤلاء الذين قالوا هذا القول وهم أعلام في التفسير، يعني ما قالوه من فراغ، وما هو وجه قولهم؟ أنه نذكر وجه قولهم، وإن كنا نميل لما ذكر مثلا الطبري أن المراد بواسطة الطاغية، لكن أيضا من مهم جدا أنه ينتبه طالب العلم إلى توجيه الأقوال، يعني من أين خرجت هذه الأقوال، وهذا مفيد، لأنه إن لم نستفد منه الآن في هذا قد نستفد منه في مواطن أخرى في حال الترجيح. فهم ما حسدهم، هم هذا رأيهم، لو كان عنده أكثر من رأي ثم قال أنا أختار هذا، أو هو ذكر أكثر من رأي وما إلا واحد، كان قلنا أنه حسد، هو يرى أن هذا هو المعنى، ويرى أن هذا هو المعنى، فما دام هذا هو عنده المعنى فما نقول أنه حسد، كونه أن ترى أنه لم يصل المعنى الصحيح هذه قضية أخرى، يعني هي قضية أخرى، يبدو في انفكاك بين الأمر تذكره وحال التفسير عندهم. نعم، اللي هو صحيح، هو لا شك طبعا، لكن لاحظ أنت أيضا أنه قبلها قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغواها تساوي كذب ثمود وعاد بالقارعة، قصد أنه كذبت ثمود، كذبت ثمود لما جاء عند الإهلاك قال أهلكوا بالطاغية، لكن في التكذيب هناك ذكر القارعة، هنا ذكر الطغوة. أنا قصد أنه كذب ثمود بطغواها، كذب ثمود بالقارعة. جميل، طيب فأهلكوا بماذا؟ أهلكوا بماذا؟ أي نعم، بسبب ذنوبه. طيب وكذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الذنوب. ما هو سبب التكذيب بيوم القيامة؟ يعني التكذيب بيوم القيامة ليس من الذنوب، من أعظم الذنوب؟ لا لا أنا معك، أنا معك، أنا لا لا المكون مستمسك لابن زيد واضح جدا بلا أشكال. وحنا أصلا من بداية الحديث كنا نوجه هذا، أنه عندهم قلنا القرآن، يعني الآن هو يعتمد على القرآن في بيانه، كوني أنا ما وافقته في توجه هذه قضية أخرى. آه لا ليس احتمال عقلي مجرد، جيد جيد، هذا يوجه إلى طارق، يعني يقول لك ما تحطوا عقلي مشرق. طيب تم. لا ويبدو لي طارق لا يريد هذا المثال، وأنه يريد أن ينطلق إلى قضية أخرى. أما هذا المثال نعم هذا مثال ما في إشكال، لكنه أحيانا يذكر، لكن هذه آية عند المتأخرين اللي ذكر المحتملات من أجل المحتمل وليس من أجل وليس في نظر إلى السياق أو إلى مثل ما ذكر شيخ الإسلام إلى ما يصلح للمتكلم والمتكلم به، ويعني الذي نقل إلى كلام للغة العرب، كل هذا يجردونه، وهذا اللي يقع عندهم إشكال. أما في الغالب تفسير السلف هذا بعيد، وغالب ما يكون هناك دقائق الحقيقة لو تؤملت، وليس هذا من باب طبعا أيضا حتى المقولة الكلام وهم باب الله، كما يفهم بعض الناس يقول لك حب القديم والتفاني في القديم وعدم يعني التجديد، ليس هذا صحيح. ولذا أنا أقول قاعدة دائما يجب أن نكون دائما نفهم كلام السلف ثم نبني عليه، أما كنا نبني وإحنا ما فهمنا هذا في نقص، أو أننا نأتي إلى كلامهم ونهدمه ثم نبني هذا في نقص. فالمنهج الصحيح الذي أراه أن نفهم كلامهم ثم نبني عليه، ولو فهمنا كلامهم وتفقنا في تفسيرهم.
والعاتية القاهرة التي عتت عليهم فقهرتهم. وساق بإسناده عن مجاهد قوله صلصر قال شديدة، وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله بريح صلصر يعني باردة، عاتية عتت عليهم بلا رحمة ولا بركة.
نعم. قوله سبحانه وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، هذه التي اعتمدها الآن ابن جرير في السياق، أن الأولى في الطاغية تكون إيش بالصيحة الطاغية أي العذاب. عندنا كلمتان الآن اللي هي صرصر وعاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فوصف الله سبحانه وتعالى هذا الريح إيش بأنها صرصر وبأنها عاتية. ما المراد بالصرصر؟ قال هي شديدة العصوف مع شدة بردها، شديدة العصوف مع شدة بردها. طيب لو رجعنا إلى أصل مادة صرصر، ما هو أصل مادة صرصر؟ الأصل اللغوي يعني الأصل الثلاثي لصرصر ليصرع، مثل قول سبحانه وتعالى فأقبلت امرأته فيه، ولقالوا إذا قالوا صر بمعنى صيحة، صر بمعنى صيحة، والصر هو شدة الصياح كما ذكر ابن فارس، الصر هو شدة الصياح. طيب الآن التكرار في صر صر هذا ماذا يفيد التكرار؟ اللي هو لا التتابع، إنه اللي هو نعم تتابع، يعني إنه مرة بعد مرة يعني متوالي. لاحظ لما تأتي إلى مثل ما ورد مثل هذا، مثل فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني كبه كأنه ألقاه مرة بعد مرة، يعني كان في نوع من التتابع. دكدكة، لو قلت الدكدكة دكدكه نفس القضية، زلزل نفس القضية، لا الكلمة زل زلزل، دكدك من دكة، صرصر من صر، وهكذا. يعني الثلاثي المضاعف الثاني يفك ويعاد له إيش الحرف الأول، فر فر أو زل زل، وهكذا. هذا يدل على ماذا؟ على التتابع. ولهذا لما قال أهلك بريح صرصر عاتية فيها هذا المعنى الأول اللي هو معنى التتابع. هذا التتابع أيضا فيه المعنيان السابقان ذكرهما الطبري، وهما شدة الصوت وشدة البرد، شدة الصوت وشدة البرد. أين ورد شدة البرد؟ في الصر في القرآن، كمثل ريح فيها. طيب إذا كأننا نفهم الآن أنه لا يلزم أن يكون تكون الريح، يعني كل ريح إيش فيها الصر، لكن لما قال ريح صرصر دل على أنها نوع من الريح يكون فيها هذا الصوت مع شدة إيش البرودة، الصوت مع شدة البرودة. طيب لكن الأصل في المادة اللي هو المعنى الأول اللي هو الصوت، وشدة البرودة هذه من اللوازم، يعني شدة البرودة من لوازم الريح الشديدة، أنه يأتي مع شدة برودة. فإذا هذه الريح التي عذب بها هؤلاء القوم اجتمع فيها هذا المعنى وهذا المعنى، تم اللي هو لا ممكن تكون الريح في غير الشديدة في 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 الحر، لكن تكلم عن الريح التي من التي عذب بها هؤلاء، يعني لوازم في هذا الموطن. الدليل كلام السلف، لأن الآن نأتي إليه، لأن لماذا هم كلهم ذكروا واتفقوا على ماذا؟ على أن فيها ماذا؟ معنى البرد. فإذا أخذوا من مادة صرصر معنى الصيحة ومعنى البرد، معنى الصيحة ومعنى البرد. طيب فإذا المقصود أن هذه الريح ليست ريحا حارة وإنما ريح باردة، وهذه الريح لها صوت قوي جدا، يعني صوت مزعج. ناتي الآن إلى العاتية. الآن أصلها مادة واحدة صر، إيه نعم، أصل واحد، إيه نعم. طيب ناتي الآن إلى التفسير السلف لصرصر، لما قالوا بريح مثل قول ابن عباس مهلكة باردة عادت عليهم بغير رحمة ولا بركة دائمة لا تفتر. طبعا لاحظوا أنه فيها بيان لكثير من المعاني ذكرناها، لكن أتي إلى عاتية. هي الآن عاتية على القوم أو عاتية على الخزان من خلال كلام السلف؟ على عليهما، يعني في كلام لهم وجه إلى أنها عاتية على الملائكة أو الملك الموكل بالريح، وفي قول أنها عاتية على لا على القوم. فنقولنا الآن بريح صرصر عاتية على الموكل بها، أي أنها ما معنى عاتية تكون هنا لما نقول عاتية على الملك الموكل بها؟ العتو كما قال الراغب النبو عن الطاعة، النبو عن الطاعة، فكان نقول عاتية أي أنها نبت عن طاعة الخزان، ما استطاعوا يستدلون عليها، مثل ما ذكر ابن عباس بعد قليل ما أتي لكلامه. فإذا هذا المعنى الأول أن تكون عتت عليهم. لما تكون عتت على القوم، يعني عتت عليهم، ما يكون ماذا يكون معناها؟ لا ما ليست في طاعة القوم، أي نعم. في معنى آخر ذكره، ما أذكر من ذكره، أن العتو بمعنى شدة الاستكبار، العتو بمعنى شدة الاستكبار. فإذا أخذناها بهذا المعنى الثاني فتكون عتت على القوم، أي صارت إيش شديدة كبيرة عليهم، بحيث أنه ما يستطيعون أن يحتموا منها، يعني لا يستطيعون الاحتماء منها. فإذا هي عتت على الخزان وعتت أيضا على القوم الذين أرسلت إليهم، في آن واحد، وبينهما ماذا؟ تلازم، لأن ما دام عتت على الخزان فمن باب أولى أن تكون إيش؟ عتت على القوم الذين أرسلت إليهم، عتت على القوم الذين أرسلت إليهم. ابن عباس هنا لما ذكر هذه اللطيفة في قوله في رواية ابن حميد سند عن ابن عباس قال: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال. هذه فائدة، والسلف قد ذكروا هذا في غير ما موطن، أن يعني كأن عندهم أن القطر اللي هو الماء لا يتغير، يعني لا يزيد، الذي ينزل من السماء لا يزيد، ولكنه إيش؟ يوزع، يعني يوزع في المواطن، فقد يأتي إلى قوم ويقل عند آخرين، يعني يأتي إلى قوم ويقل عند آخرين. كذلك الريح هنا عندهم عند كلام العباس أنها بمكيال، يعني كم يذهب من الريح هنا وكم يذهب من الريح هنا، وكم يسوق كم من الرياح التي يمكن تسوق هذا السحاب، كل شيء بميزان. طيب لما ذكر هذا الكلام ذهب إلى القطر أيضا، أنه ما في من قطر إلا بمثقال، يعني كم ينزل. ثم ذكر بعد ذلك أن الماء طغى والريح طغت، الماء طغى والريح طغت، وكلامه بيد السورة. أنا أريد أن أقول ماذا نستفيد من جمع ابن عباس هذا لهذين المعنيين: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهذا بريح صرصر عاتية. هل يمكن رحمك الله، هل هناك فائدة يمكن نستفيدها من جمع ابن عباس لهذا؟ طبعا هذا ليس من باب تفسير القرآن بالقرآن، ليس كذلك، هو من باب جمع النظائر. لكن النظائر في أي شيء؟ يعني ما الرابط بين طغيان الماء وبين الريح الصرصر العاتية؟ إيش العلاقة بينهما؟ اللي هو معنى الطغيان، لكن الطغي ليس مجرد الطغيان، إنما طغيان من أجل ماذا؟ العذاب، يعني طغيان من أجل العذاب، طغيان من أجل العذاب. هذا أريد أن ننتبه إليه، أن السلف رحمهم الله تعالى كان عندهم نظرات موضوعية، وليس هذا هو الموطن فقط. ابن زيد لما أعطانا في أكثر من موطن يعطينا مثل هذه، تدل على أن هناك نظرات موضوعية، بمعنى أن ينظرون إلى الموضوع، لكن لم يكن هذا مما أشغل السلف من المشتغل به المعاصرون بالذات، ولا فقد اشتغلت به بعض المتقدمين أيضا. والمقصد من ذلك أن نقول أننا نفس القضية حينما نريد أن نبني فكرة ما، فإن ننظر ماذا فعل السلف خصوصا الصحابة بالذات، ثم التابعون واتباع التابعين كيف تعاملوا مع النظرات الموضوعية في القرآن. وعلم الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر هو الحقيقة نظرات موضوعية، بمعنى أنه ينظر إلى ما الجامع بين هذا وبين هذا، ثم يذكر الآيتين معا. حينما يذكر الآيتين معا حينما يذكرها بسبب ماذا؟ الموضوع الذي اتفقت فيه هذه الآية وهذه الآية. فأنا هذا الذي كنت أريد أن ننتبه له من دقة ابن عباس في التنبيه على طغيان الماء عذابا وطغيان الريح عذابا أيضا. لما أذكر أن أحد منهم يدعي الإبداع في التفسير الموضوعي، بالعكس هم يحرصون على أن يكون لهم أصل في هذا. لا، وقد يكون الإبداع عندهم في طريقة تناول التفسير الموضوعي، نعم، العرض نعم، لكن أصوله لا، بالعكس هم يحرصون على إيجاد أصول له. يعني كل الذين قرأت لهم يحسون جدا على إيجاد أصول. طيب نعم، في ساعة
ابن عطية نعم يقول: والآتية معناها الشديدة المخالفة، وكانت الريح قد أتت على الخزان بخلافها، وأتت على قوم عاد بشدتها.
أتت إيش على؟
على الخزان بخلافها.
جميل.
وأتت على قوم عاد بشدتها.
جميل، عن جمع بين القولين. جيد، لأننا نقف عند هذا القدر. اللي هو فعتت على خزانها فتجاوز بشدة، إلا ممكن أيضا عتت على خزانها في الهبوب هذا إلى الخزان، وتجاوزت في الشدة والعصوف مقدار معروف الهبوب والبرد، إشارة إلى يعني ما وقع من عذاب على الكفار. ممكن هو الإشكالية أنه هل هي من مقاصد المفسر أن يذكر هذه، وأحيانا ذكرها في موطن لا يحب أن يكررها لكي لا يثقل كتابه، فيكتفي بذكرها في موطن الأول. فتأتي إشكالية في مقصد التأليف، قد يكون ذكرها في موطن آخر، قد يكون ذكرها أغلبية، أغلبية ريح الرياح أغلبية. نعم نعم، ولهذا قلنا أغلبية، وإذا جاءت قراءة اختلفت يكون لها معنى على قراءة كذا ولها معنى على قراءة كذا، وهذه تختلف فيها، ما أعرف والله عن شيء. لكن على العموم هو من حيث الاستقراء أن الرياح فيها خير والريح يكون فيها شر، هذا في الغالب الريح تكون متجهة.